بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فمعنا أيها الإخوة والأخوات في هذه الليلة في هذا اللقاء المبارك وصية جديدة من وصايا المؤلف وفقه الله تعالى، وهذه الوصية سبق أن أجلت للنظر أكثر في مباحثها، ألا وهي الوصية 27 في صفحة 264 عندي، الوصية 27، وعنون لها المؤلف وفقه الله بالإكثار من قراءة كتب الفتاوى، الإكثار من قراءة كتب الفتاوى. الفتاوى جمع فتوى أو فتيا، والمراد بالفتوى هو أو هي إبانة الحكم الشرعي، الإبانة عن الحكم الشرعي. والمؤلف وفقه الله تعالى في هذه الوصية يوصي بالإكثار من قراءة كتب الفتاوى، فما هي أهمية القراءة في كتب الفتاوى بالنسبة لطالب العلم؟ ما هي الفوائد التي يجنيها بالإكثار من قراءة كتب العلماء؟ ما هي الأخطاء التي يقع فيها طالب العلم في التعامل مع كتب فتاوى العلماء؟ كيف يستفيد طالب العلم من فتاوى العلماء؟ ما هي الخطوات، ما هي المعالم التي إن سار عليها استفاد في حياته العلمية وفي حياته العملية من كتب فتاوى العلماء؟ ما هي الكتب التي يمكن الاستفادة منها، يعني ما هي كتب فتاوى العلماء التي على طالب العلم أن يعتني بها وأن يرجع إليها وأن يستفيد منها؟ هذا وغيره هو الذي سنتدارسه إن شاء الله في هذا اللقاء الذي أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم به. يقول المؤلف وفقه الله تعالى الوصية 27 الإكثار من قراءة كتب الفتاوى، ويمكن أن نعنون لهذه الوصية بعنوان آخر، وهو كيف يستفيد طالب العلم من فتاوى العلماء. كيف يستفيد طالب العلم من فتاوى العلماء؟ وهذا الموضوع إخواني وأخواتي من الموضوعات التي لا بد أن تكون محل رعاية طالب العلم واهتمامه، فطالب العلم لا غنى له عن العلماء وعن علمهم، يعني أن طالب العلم بدون العلماء لا شيء، طالب العلم بدون العلماء لا يسوى شيئا. وهذا يعني أيضا أن على طالب العلم أن يبذل كل وسائل الاستفادة والانتفاع من العلماء، سواء من حيث الدراسة عليهم أو التلقي عنهم، أو من جهة القراءة لكتبهم ودراستها، أو بالحرص على مجالسهم العامة التي يعقدونها، أو بالتواصل معهم عبر وسائل الاتصال الحديثة التي هيأها الله جل وعلا في هذا العصر، وذلك باستفتائهم والاستفسار منهم عما أشكل. كل هذا أيها الإخوة من طرق الانتفاع بالعلماء، وأعني بذلك العلماء الراسخين الذين عرفوا بالنصح للأمة وببذل العلم لهم وبالرحمة وبالخوف عليهم وبرحمتهم، وهم العلماء الذين جاءت صفاتهم في الكتاب وفي السنة. هذا الموضوع الذي ذكره المؤلف في هذه الوصية هو في الحقيقة متمم لموضوع آخر سبق أن تدارسناه، وهو موضوع طالب العلم والفتوى، أو حسب ما عنون المؤلف طالب العلم والقول بلا علم، سبق معنا في صفحة 205. كتب العلماء أيها الإخوة، أقصد كتب الفتاوى، لها أهمية كبرى في حياة طالب العلم. قد أشار المؤلف وفقه الله إلى هذه الأهمية في هذه الوصية فقال وفقه الله: قد تقول لما التركيز على هذا الأمر مع أنك ذكرته سابقا، فأقول لك إن الإكثار من قراءة هذه الكتب فيه فائدة عظيمة. فما هي هذه الفائدة التي يجنيها طالب العلم من خلال اطلاعه على كتب فتاوى العلماء؟ ما هي الثمرات التي يحصلها بقراءته في كتب فتاوى العلماء؟ الفوائد أيها الإخوة كثيرة وعديدة، وأقتصر على 10 فوائد. الفائدة الأولى التي يجنيها طالب العلم من خلال قراءته لكتب فتاوى العلماء، أو الأهمية نقول لكتب فتاوى العلماء في حياة طالب العلم، من جهة اشتمالها على علاج استفتاءات الناس والإجابة عن استفساراتهم. فالكتب، يعني كتب الفتاوى، هي في الحقيقة حل لإشكالات الناس التي وقعوا فيها، وفيها بيان لحكم الله تبارك وتعالى في هذه المسائل التي قد حصلت لهؤلاء الناس. فمن خلال القراءة في فتاوى العلماء أيها الإخوة يلمس طالب العلم ماذا؟ يلمس حاجة الناس، وما الذي يسألون عنه، وما الذي يستفسرون عنه. وهذا أخواني أيضا فيه فائدة هامة، فائدة دعوية. ما هي هذه الفائدة الدعوية؟ أنها عن كتب الفتاوى تعين طالب العلم على اختيار الموضوعات المناسبة للعامة في المحاضرات، في إلقاء الكلمات والمواعظ، وما هي العناوين المناسبة لطرحها عليهم، وما هي الأمور التي إن طرحت عالجت واقعهم. فهذا في الحقيقة فيه جانب مهم جدا من الناحية الدعوية. أيضا أحيانا من الناحية الدعوية التي يحصلها طالب العلم من خلال نظره في كتب فتاوى العلماء، أن بعض الناس قد يحتقر طالب العلم أو لا يلقي له بالا كثيرا من جهة عدم شهرته أو عدم معرفتهم به إلى غير ذلك. فإذا استعان طالب العلم بفتاوى العلماء المعروفين عند هؤلاء العامة وصار يذكر لهم فتاوى العلماء ويقررها في دروسه، فإن هذا أدعى لقبول الحق عندهم وأسرع في نفوذ الحق فيهم. فطبيعة الناس أنهم إذا عظموا شخصا أحبوه، وإذا أحبوه تلقوا عنه وأخذوا منه. فتوظيف طالب العلم، فتاوى العلماء في نشر السنة وفي ربط الناس بالأحكام الشرعية، هذا من أنفع ما يكون له في دعوته إلى الله عز وجل. إذن هذه الفائدة الأولى التي يحصلها طالب العلم من خلال قراءته لكتب فتاوى العلماء، وهي أن كتب فتاوى العلماء فيها علاج لواقع الناس وفيها بيان لما يشكل عليهم. فائدة ثانية يحصلها طالب العلم من خلال قراءته لكتب فتاوى العلماء أن كتب فتاوى العلماء تعد تطبيقا عمليا لما درسه طالب العلم من دراسة تأصيلية لكتب الفقه ولكتب الحديث. فالقراءة أو الدراسة نقول لكتب الفقه ولكتب الحديث، هذه دراسة ماذا؟ تأصيلية، دراسة بناء وتقعيد. فكتب فتاوى العلماء هي في الحقيقة تطبيق لما درسه طالب العلم في هذه الكتب. وفائدة ثالثة أيضا، وهي أن القراءة في كتب فتاوى العلماء من أسباب تثبيت المسائل الشرعية في قلب طالب العلم وترسيخها في ذهنه، وهذا مطلب من المطالب المهمة في حياة طالب العلم، وهو ثبات العلم في قلبه وفي عقله. فقراءة كتب فتاوى العلماء تساعد على ذلك، تعين على ترسيخ ما تعلمه وتثبت عنده المسائل التي درسها. بل أحيانا إخواني ربما قد لا يستوعب طالب العلم المسألة الشرعية التي يدرسها، الفقهية مثلا أو العقدية وغيرها، قد لا يستوعبها استيعابا كبيرا ولا يتصورها تصورا سليما واضحا إلا إذا رجع وقرأ في كتب فتاوى العلماء. يعني بعبارة أخرى، أن فهم المسائل الشرعية قد تتوقف أحيانا على القراءة في كتب فتاوى العلماء، وهذه فائدة رابعة. إذن الفائدة الرابعة أن فهم المسائل الشرعية قد تتوقف أحيانا عن القراءة في كتب فتاوى العلماء. فائدة خامسة، وهي أن القراءة في كتب فتاوى العلماء تصقل أيها الإخوة عقل طالب العلم وتعطيه خبرة في التعامل مع الاستفتاءات الواردة عليه، وتوسع المدارك عند طالب العلم في باب الفتوى، توسع المدارك وتقوي الملكة عنده في فهم هذه المسائل وفي استيعابها وفي إدراكها إدراكا سليما واضحا، وهذه أيضا غاية في الأهمية. يعني هذه الفائدة. فائدة سادسة من الفوائد التي يحصلها طالب العلم من قراءته لكتب فتاوى العلماء أنها تفتح لطالب العلم آفاق البحث في المسائل الشرعية الأخرى وإعمال النظر والذهن فيها، يعني في المسائل، خصوصا إذا كانت هذه الفتاوى أو المسائل مما يكثر السؤال عنه، ويتكرر الاستفتاء عنه، لأن تكرر السؤال إخواني عن مسألة شرعية وتعدد الاستفتاء عنها من أطراف كثيرة تشير إلى ماذا؟ تشير إلى أن الناس مبتلون بهذه المسألة وأنهم بحاجة إليها، فهذا يحرك في طالب العلم أي شيء؟ روح البحث، يحرك فيه روح البحث وإعمال الذهن والعقل في النظر في كلام العلماء، يحرك فيه جانب القراءة الواسعة في أقوال أهل العلم في المسألة، وهذا هو البحث. فهذا من الأمور التي يعني تستفاد. فائدة سابعة تفيد القراءة في كتب فتاوى العلماء والإخوة في الترجيح عند عدم تبين القول الراجح في المسألة عند طالب العلم. أحيانا قد يبحث طالب العلم في مسألة فقهية أو في مسألة عقدية، وهذه المسألة فيها أخذ ورد عند أهل العلم، قد يكون من خلال النظر في كتب فتاوى العلماء وبحثه هو قد يكون من خلال النظر في أقوال أهل العلم في المسألة وجمعه الأدلة لا يتبين له الراجح، فيتبين له ذلك إذا رجع إلى فتاوى العلماء وأنهم رجحوا كذا وكذا وكذا. مثلا مسألة هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، قد يكون أحد طلبة لم يبحث فيها لا يتبين له الراجح، لكن إذا رجع مثلا إلى بعض فتاوى أهل العلم يقول الراجح كذا وكذا وكذا لاعتبارات معينة، الدليل الفلاني والتعليل الفلاني إلى آخره، فهنا اتضح له إيش؟ أن من العلماء من رجح كذا وكذا. في مسألة عقدية مثلا أهل العلم اختلفوا في أي شيء يوزن، معروف الميزان من مواقف يوم القيامة، فما الذي يوزن؟ هل يوزن العامل؟ هل يوزن العمل؟ ما الذي يوزن؟ إذا نظر في كلام عنهم سيجد كلاما كثيرا، لكن إذا رجع لبعض كتب فتاوى أهل العلم من أهل السنة سيجد كلاما تقريرا قويا أن الراجح أن العامل يوزن، وأن العمل يوزن، وأن الصحف توزن إلى آخره. إذن هذه الفتاوى أو كتب فتاوى العلم تفيد في الترجيح إذا لم يتبين ولم يترجح لطالب العلم إيش؟ شيء في المسألة. فائدة ثامنة من الفوائد أن القراءة في كتب فتاوى العلماء أحيانا تكون سببا لتقوية ما ترجح لطالب العلم في المسألة. قد يكون طالب العلم بحث المسألة وجمع أقوال أهل العلم، ومن خلال نظره واطلاعه تبين له أن الراجح في المسألة هو كذا، لكن يريد أن يدعم قوله هذا بأقوال من؟ أهل العلم الذين هم أقدم وأرسخ منه، فإذا رجع إلى كتب فتاوى العلماء سيجد أن في المسألة من أهل العلم الكبار من قد رجح هذا القول على سبيل المثال، فهذا لا شك يعطي طالب العلم طمأنينة أولا، ثم يعطي أيضا لترجيحه قبولا عند الآخرين، وهذه فائدة هامة. فائدة تاسعة من فوائد أن القراءة أخواني في فتاوى العلماء تجلي لطالب العلم وتكشف له معالم المنهج الذي يسير عليه العالم في فتواه، يعني ما طريقة عرض العالم لهذه الفتوى، كيف يفتي العالم، هل يؤصل المسألة ثم يبني عليها، هل يعلل ويذكر السبب في يعني الحكم، سبب الحكم الذي ذكره، هل يستدل؟ هل إذا استدل ذكر وجه الدلالة في الفتوى هل يقدم الدليل أم يقدم الحكم وهكذا؟ فهذا يعتبر منهج من خلاله يتبين لطالب العلم عند اطلاعه على الفتاوى. أيضا كيف يبدأ العالم الفتوى؟ كيف يكون العالم إذا عرضت مشكلة مثلا أو جانب معين، هل يوجه العالم ويغتنم الفرصة أم فقط يذكر الحكم ويمشي؟ هذه مهمة على طالب علم يتنبه لها. هل يذكر أقوال العلماء في المسألة أم فقط يذكر ما ترجح لديه هو بدليله؟ هل من خلال النظر في فتاوى العلماء تبرز شخصية العالم السلوكية التربوية؟ أحيانا بعض العلماء إذا قرأت فتوى تجد الرحمة والشفقة والحرص على السائل، كالشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه مثلا، تجد الدعاء لهذا السائل والوصية له، هذا في رفق عظيم بالمستفتي وإحسان إليه. فأخلاق العالم تظهر في الفتوى، حرصه على السائل، رحمته يعني به ونحو ذلك. وهذا أخواني يفيدنا في أي شيء؟ يفيدنا في عرض الفتاوى كيف تكون منا. لماذا بعض الناس الآن يرتاح إلى فتي هذا العالم دون غيره؟ يقول البعض لأنه مثلا، يعني من الأشياء التي تشجعنا على استفتائه أنه أول ما يبدأ الفتوى بارك الله فيكم يدعو لنا بالبركة، وفقكم الله، يحرص علينا هل فهمتم أو لم تفهموا، إذا ما فهمنا يعيد الإجابة وهكذا. فيجد السائل ماذا؟ حرص من هذا العالم أو المفتي عليه، فهذا يشجعه على الرجوع إليه والاستفادة منه. فائدة عاشرة أيها الإخوة نستفيدها من القراءة في كتب فتاوى العلماء، أن بعض كتب فتاوى العلماء تختصر على طالب علم الطريق في البحث أي شيء؟ البحث المسائل الحادثة، المسائل النازلة، المسائل المستجدة. كثير الآن من المسائل النازلة المستجدة في أبواب العبادات وفي أبواب المعاملات إلى غير ذلك. فإذا وجد فتوى من أحد العلماء هذا يختصر لطالب العلم الطريق، خصوصا إذا كانت الفتوى عن اجتهاد جماعي، يعني عن مجموعة من العلماء، فهذا فيه قوة أكثر مما لو صدرت من عالم واحد فقط. ولا شك أن هذا يبصر طالب علم أيها الإخوة وينير له الطريق في تلك المسألة وفي غيرها، وفي طريقة التعامل أيضا مع المسائل النازلة وكيف يعالجها وفق الضوابط والقواعد الشرعية. هذه أيها الإخوة عشر فوائد يجنيها طالب العلم من خلال قراءته في كتب فتاوى العلماء، من خلال اطلاعه عليها، من خلال نظره فيها. وهناك فوائد أخرى يدركها طالب العلم بالتأمل بإذن الله. فإن قال قائل هذه بعض فوائد القراءة في كتب فتاوى العلماء، والأهم من ذلك كيف نستفيد من هذه الفتاوى؟ ما هي المعالم؟ ما هي الخطوات؟ ما هو المنهج الذي نسير عليه للاستفادة من فتاوى العلماء؟ أطرح بين يديكم إخواني بعض الخطوات، وهي يعني مستفادة من كلام أهل العلم وسماع يعني ما طرحه أو القراءة فيما كتبوا، أعرضها عليكم على يعني شكل النقاط، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بها. قبل كل شيء لا بد من ماذا؟ من شراء هذه الفتاوى وامتلاكها، والحرص على أن تكون في مكتبتك يا طالب العلم، وإلا يعني إذا كانت بعيدة عنه وصعب الوصول إليها لا يمكن أن ينتفع بها. إذن هذا من هذه من الخطوات التي لابد أن ينتبه لها طالب العلم، أولا أن يحرص على امتلاك هذه الكتب من فتاوى العلماء. حتى نستفيد فائدة كبيرة من هذه الكتب أخواني، نراعي ما يلي: أولا الدراسة التأصيلية لكتب الفقه الحديث والعقيدة وغيرها، إذا أردنا أن نستفيد فائدة كبيرة، فائدة عظيمة من كتب فتاوى العلماء، فهذه أولى حقيقة الأمور التي لا بد أن يراعيها طالب العلم، أن يدرس الفقه وأن يدرس الحديث وأن يدرس العقيدة دراسة تأصيلية، دراسة متدرجة متسلسلة حسب ما بين أهل العلم. فعلى سبيل المثال في الفقه، إن بدأ بمنهج السالكين أو عمدة الفقه، ثم ثنى بزاد المستقنع، وثلث بالكافي، وجاء في المرحلة الرابعة ونظر في المغني أو في المجموع، هنا حقيقة تسلسل يتحصل الفائدة الكبرى بهذا. إذا جاء في الحديث قرأ في عمدة الأحكام وثنى ببلوغ المرام وثلث بمنتقى الأخبار وهكذا، إن جاء العقيدة بدأ بالواسطية أو لمعة الاعتقاد أو مقدمة ابن أبي زيد وثنى بالفتوى الحموية لشيخ الإسلام وثلث بالعقيدة الطحاوية وهكذا مثلا، وفي سائر كتب أو في سائر العلوم والفنون على هذا المنوال. فالقصد أخواني الانتفاع الحقيقي بالفتاوى يكون إيش؟ يكون بالدراسة يعني التأصيلية. لماذا؟ لأن الدراسة التأصيلية أيها الإخوة لها فوائد كثيرة، من فوائدها في هذا الجانب جانب الاستفادة من الفتاوى أنها تريحك في معرفة مأخذ العالم في الفتوى مثلا الفقهية، يعني ما سبب قول العالم كذا، لماذا أفتى العالم بكذا، فتبين لك جهة إيش؟ جهة مأخذ العالم في هذه الفتوى، وأيضا تعينك على فهم فتوى العالم واستيعابها استيعابا صحيحا وفهما سليما. هذا لا يتحقق إلا بالدراسة المؤصلة أيها الإخوة. لا يعني أنه لن ينتفع أبدا إذا ما تأصل، سيستفيد، لكن ما نسبة الاستفادة؟ ضئيلة جدا بالنسبة لمن يدرس ويؤصل نفسه ويبنيها بناء سليما. الفائدة الثانية أو الخطوة الثانية حتى نستفيد من كتب فتاوى العلماء أيها الإخوة، العناية بالقواعد الفقهية والضوابط الأصولية. هذا إذا قلنا أن يعني في جانب الفتاوى العملية، لأن فتاوى العلماء أخواني فيها تطبيق لهذه القواعد وهذه الأصول، فالجهل بها يعتبر منقصة في حق طالب العلم، هذا من جهة. من جهة ثانية لن يحقق الاستفادة المطلوبة من قراءته الكتب لكتب الفتاوى، فعنايته بالقواعد والأصول تعطيه الاستفادة الكبرى من كتب فتاوى العلماء. الخطوة الثالثة أقول إذا انتهيت يا طالب العلم من دراسة باب فقهي، اقرأ هذا الباب في أحد كتب فتاوى العلماء. مثلا كنت تدرس كتاب عمدة الفقه، وصلت إلى باب الوضوء ودرسته كاملا حتى ترسخ هذه المسائل في الذهن، اقرأ مثلا باب الوضوء من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة. مثلا اقرأ السؤال المطروح على العلماء، ثانيا خبئ الإجابة، لا تطلع على الإجابة، يعني أجب نفسك شفهيا أو كتابيا، ثم انظر في مدى تطابق إجابتك مع إجابة العلماء، هل في تطابق أم في اختلاف؟ إذا وجدت تطابقا أو قربا فاعلم أنك على فهم سديد بإذن الله لما درست. يعني بمعنى أن طالب العلم في هذه الحالة إيش يفعل محمد؟ يقيس نفسه، ينظر ما مدى فهمه لما درس، ما مدى استيعابه لما قرأ. هذا هو أيها الإخوة المطلوب. رابعا أقول لإخواني وأخواتي، أقول حدد وقتا لا تتخلف عنه أبدا للقراءة في كتب فتاوى العلماء، يعني يكون أشبه بالورد اليومي مهما كانت الظروف، لا يمر عليك يوم إلا وتقرأ، وهذا مهم جدا إن رعاه طالب العلم فيصير الأمر عنده كالدم في جسده. وأقول أيضا حدد مع تعيين الوقت، حدد عددا معينا تقرأ فيه الفتاوى، يعني حدد عددا معينا من الفتاوى تقرأه في يومك وليلتك، 5 فتاوى، 10 فتاوى، المهم يكون عددا مناسبا. لو قلنا يعني لو حدد طالب العلم 10 فتاوى في اليوم، الشهر 30، 10 في 30 300، يعني 300 فتوى في أبو مريد في الشهر، شوي 300 فتوى، يعني قرأ 300 مسألة شرعية. أضرب 300 في 12، 3000 كم؟ 3600 فتوى في السنة، يعني قرأت 3600 مسألة شرعية في السنة. هذه كم مجلد تأتي؟ لا تقل عن 4 إلى 5 مجلدات، شوي مو بقليل صراحة. لكن أحيانا غياب الذهن عن حسن الترتيب والتنسيق وضبط الوقت يجعل الأمر محل هيبة عن كثير من الأخوة أو الأخوات. ابدأ ب5 فتاوى، ابدأ ب3 فتاوى وانظر النتيجة، ستجد تغير عندك في فهمك، في المسائل التي عندك، في تعاملك مع الناس الذين يسألونك، ستجد تغير واضح. ولهذا أخواني لابد من هذا الأمر. طيب إن صعب عليك، خامسا أقول إن صعب عليك القراءة الفردية لكتب الفتاوى، فلتكن القراءة جماعية مع 2 أو 3 من طلاب العلم، لكن مع مراعاة النقاط الثلاث المتقدمة، النقطة 3، 4، و5. إيش النقطة 3 وعلي؟ القراءة إيش في باب فقهي من الفتاوى، والثانية اللي بعدها تحديد وقت معين، والرابعة تحديد عدد معين. أقول إذا كانت القراءة جماعية أيضا راعي هذه النقاط معهم ولو عن طريق الهاتف. الآن 10 مع بعض ممكن يكونوا على الخط صح؟ ممكن غير ممكن؟ ممكن صح؟ 3-4 نفس الخط كلهم يسمعون بعض ممكن؟ وبعيش عشان سأي فيها بوايت صح ولا ياسر؟ ترى هو هذا يعني طبعا نحن نقول على التقنيات يعني أكيد. فالقصد إخواني يعني أقول لو عن طريق الفتاوى لا تهمل، يعني بعضهم قد يعجز قد يكسل يقول له من أين أذهب من القادسية إلى القرائن طويل 20 دقيقة وايد، نقول عن طريق الهاتف هون الله عليك ويسر عليك. وهذا إخواني في ضبط للنفس، في جانب من الثبات والاستمرارية في القراءة، فهذا نروعي أيضا استفاد طالب علم من يعني فتاوى العلماء. سابعا من الخطوات أو التوجيهات سموها ما شئتم، القراءة التأملية لكتب الفتاوى، يعني تقرأ فتوى العالم قراءة تمعن، قراءة تدبر. لماذا إخواني؟ لأن في كتب فتاوى العلماء كنوزا من الفوائد تنادي طالب العلم وتستدعي منه أن يتفطن لهذه الفوائد والكنوز العلمية. في هذه الفتاوى أخواني فيها اختيارات فقهية وحديثية للعالم، يعني تجد بعض العلماء في فتوى يقول وهذا هو المختار في هذه المسألة وهو المختار عندنا واختيارنا هو كذا. هذه كتب الاختيارات مهمة جدا، نجد مثلا الآن اختيارات ابن تيمية، اختيارات فلان، اختيارات كذا، بل كتب الاختيارات والترجيحات هذه الآن لها دراسات، دراسات مجلدين وثلاثة لبعض كتب لبعض يعني اختيارات بعض العلماء. فهذه يعني مهمة جدا، يعني يجدها الإنسان في كتب الفتاوى قد لا يجدها. مثلا يأتي الشخص يقول ما قول ابن تيمية رحمة الله عليه في المسألة الفلانية، مثلا في المسألة الخفين إذا كان مخرقا مثلا، قد لا يدرك لا يعرف طالب، لكن إذا رجع لكتب الاختيارات سيجد هذا موجود. اختيارات ابن تيمية طبعت في مجلد كامل جمعها البعلي رحمه الله تعالى. طيب يجد أيضا في كتب فتاوى العلماء من الفوائد، هناك فوائد حديثية، يعني يجد الحكم على الأحاديث، فيجد هناك أحاديث حكم عليها العلماء بالضعف، ويجد هناك أحاديث حكم عليه العلماء بالصحة. هذه الحديث تحتاج إلى جدولة، اجعل لها جدولة وفهرسة خاصة من خلالها تعرف أن هذا الحديث صححه العالم الفلاني أو ضعف من قبل العالم الفلاني. أيضا في فتاوى العلماء من الفوائد إخواني تطبيق القواعد الفقهية والمسائل الأصولية. سبق يعني أن من الفوائد التي يجنيها طالب العلم من خلال قراءته لكتب الفتاوى أن فيها تطبيق القواعد، وأكثر ما تكون القواعد مطبقة في كتب الفتاوى، فهذا مهم، تجمع فتكون كالأمثلة، يعني عندك أمثلة على أن الأمر يفيد الوجوب، أن النهي يفيد التحريم وهكذا، فتجمع أمثلة لما قال فيه العلماء هذا أمر يفيد الوجوب إلى آخر مثلا. أيضا فيها من الفوائد في كتب الفتاوى أحكام وفوائد في غير مضانها. يعني في غير مضانها أحمد؟ يعني في غير مكانها، في غير أماكنها. قد تجد كلاما على مسألة عقدية عند تقرير مسألة فقهية، يخطر في البال ما يخطر في البال. قد تجد كلاما على مسألة أخلاقية عند الكلام على مسألة عقدية، ما يخطر في البال أن نتكلم مثلا عن الرفق بالعبد وكيف يكون من الله جل وعلا يعني العبادة، قد ما يخطر أنه ذكر عند اسم الله الحليم، المتبادر أن يكون عند اسم الله الرفيق مثلا. فإذا هذه مهمة جدا، تجدها في كتب إيش يعني الفتاوى، أيضا في كتب الفتاوى أخواني تنبيه على أخطاء وعلى مسائل من البدع والخرافات والأمور الأخلاقية قد لا تتبين للإنسان أو يخفى عليه حكمها، يجد كثيرا منها في فتاوى العلماء. أيضا في فتاوى العلماء أخواني تعريفات، فيها ذكر لضوابط، فيها تقسيمات المسائل، فيها أصول، فيها بيان الفروق بين المسألة والمسألة الأخرى. هذا مهم جدا يعني أن يدونه طالب العلم، قد لا يجد هذه الأشياء في كتب الشروح اللي معتنية ببيان تأصيل المسألة وتقييدها، لربما يجد هذا في كتب الفتاوى. أيضا في كتب الفتاوى بيان للمسائل النازلة، المسائل المستجدة، فهذه المسائل النازلة تستخرج وتصنف، المسائل النازلة في كتاب الصيام، المسائل النازلة في كتاب الحج، المسائل النازلة في قضايا الجراحة مثلا، وهكذا. فيعني هذه أمور أخواني يجدها الطالب العلم في كتب الفتاوى. أيضا حتى نستفيد من فتاوى العلماء أخواني، هذه النقطة الثامنة، النقطة الثامنة، الأمور الستة اللي ذكرناها قبل قليل متعلقة بالنقطة السابعة، فهمت علي؟ أقول حتى نستفيد من فتاوى العلماء علينا أن نحاول اختصار الفتوى، اختصار هاي الفتاوى. كان بعض العلماء يختصر، البعلي مثلا اختصر فتاوى ابن تيمية، مختصر الفتاوى المصرية مجلد مطبوع وفيها من الخير ما لا يخطر بالبال، وغيرهم من أهل العلم. فنحاول أن نختصر هذه الفتوى حتى تضبط عندنا، لأن قد يكون هناك كلام كثير في الفتوى لا يحتاج إليه في المسألة الأصلية المسؤول عنها، لكن إذا اختصرتها ضبطت إيش؟ ضبطت الجواب. أيضا الأمكن، وهذا موجود عند بعض طلبة العلم، دراسة هذه الفتاوى، دراستها يعني ينظر في قول العالم، يوازن بين قوله وبين أقوال العلماء الآخرين، ينظر في أدلته، لماذا اختار هذا القول ورجحه دون غيره، لماذا أفتى بكذا ولم يفتي بكذا إلى آخره. إذن هذا خلنا نقول معلم أو منهج من معالم الاستفادة من كتب فتاوى العلماء. طيب، هذه إخواني بعض التوجيهات العامة للاستفادة من فتاوى العلماء. بعد هذا أقول يعني هناك حقيقة يعني أخطاء تصدر من بعض طلاب العلم في القراءة في كتب فتاوى العلماء أو في التعامل معها. الأخطاء عديدة لكن أقتصر على بعضها. من هذه الأخطاء الاعتماد على التفقه والتعلم من خلال الفتاوى فقط، وهذا خطأ كبير وخلل واضح في التعامل أو في التأصيل وفي تلقي العلم. الأصل أن العلم يتلقى إيش؟ بالطريقة التي بينها العلماء وحسب المنهجية التي بينوها. فكتب الفتاوى في الحقيقة هي تطبيق لتلك الكتب، فلا يصلح أن يقال لطالب العلم إذا أردت أن تدرس الفقه ابدأ بفتاوى الشيخ ابن عثيمين، خطأ هذا، ليست منهجية سليمة ولا منضبطة. فالفتاوى بهذه الطريقة لا تؤصل طالبا أبدا، ولا تبني فقيها، ولا تخرج عالما. يستفيد نعم، لكن استفادة مهلهلة، ليست الاستفادة التي يعني بينها العلماء. أيضا من الأخطاء إخواني على العكس من النقطة السابقة، إهمال كتب فتاوى العلماء، سواء من جهة عدم اقتنائها، أو من جهة عدم مراجعة لها، أو من جهة عدم توظيفها في الدعوة إلى الله، أو من جهة عدم ذكرها في مثلا ذكرها للناس وربط الناس بفتاوى العلماء، أو قراءتها قراءة عابرة لا ليس فيها تأني ولا حرص على ما فيها من فائدة. لا شك كل هذا يؤدي إلى أي شيء؟ يؤدي إلى أن يفقد طالب العلم علما غزيرا وكنوزا علمية كبيرة قد لا يجدها إلا في هذه المواضع من فتاوى العلماء. هذا تنبيه فقط، لأني رأيت حقيقة من الأخوة من يفعل هذا، مع أنه بإمكانه أن يعني يدرس دراسة علمية مؤصلة. أختم الدرس أيها الإخوة بذكر يعني بعض كتب فتاوى العلماء. كم كتاب تبون مجاسم؟ ثلاثين. الأخ محمد يبقى 30، أنا بعطيكم 50. طيب، طبعا غير مرتبة يعني هكذا كتبتها. من هذه الكتب مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، 37 مجلد، يقع في 37 مجلدا. المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية، يقع في 5 مجلدات. المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية، يعني هناك أمور فاتت الشيخ ابن قاسم رحمه الله من فتاوى ابن تيمية، جاء ابنه وجمع هذه الفتاوى التي فاتت يعني والده. أيضا مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية أيضا وجمعها البعلي مجلد. جامع المسائل لابن تيمية في 5 مجلدات. ها محمد طلع 5 صح ولا وصل 7 8؟ ايه، وصلت الى 8 مجلدات. دار عالم الفوائد طبعتها. جامع الرسائل لابن تيمية مجلدان، في كل مجلد جزئين، طبعة دار عطاء. فتاوى العلائي رحمه الله تعالى مجلد، طبعته دار النوادر. فتاوى الإمام صديق حسن خان رحمه الله من كبار علماء الهند من أهل السنة، يقع في مجلد واحد. فتاوى ابن رشد رحمه الله 3 مجلدات، طبعة دار الغرب. الأجوبة الواردة على الأسئلة الوافدة لابن حجر، جزء صغير يقع في يعني 40 ورقة تقريبا، طبعته دار الصحابة للتراث. أجوبة وأسئلة وأجوبة لشيخ الإسلام الحافظ بن حجر أيضا، طبعته دار الشريف جزء. فتاوى ومسائل ابن الصلاح مجلدان، طبعته دار المعرفة. فتاوى الإمام الشاطبي رحمه الله مجلد، طبعته دار العبيكان. كتاب الفتاوى للعز بن عبد السلام رحمه الله من كبار فقهاء الشافعي رحمه الله تعالى، يقع في يعني أقول جزء، يعني ليس بالكبير. أيضا كتاب قضاء الأرب في أسئلة حلب للسبكي الكبير شافعي وعنده بدع مجلد. مسائل أجاب عنها الحافظ من حجر جزء بسيط طبعته دار الإمام أحمد. المعيار المعرب والجامع المغرب عند فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب يقع في 13 مجلدا طبعته دار الغرب. المعيار المعرب. فتاوى البرزلي 6 مجلدات طبعته دار الغرب. مسائل الإمام أحمد. الإمام أحمد كان يسأل وما يوجه إليه من أسئلة واستفسارات كان إيش يدون كان يدون يعني يدونه. فوصلتنا كثير من فتاوى الإمام أحمد من عدد من طلابه. فموجود الآن في السوق مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن منصور المروزي 10 مجلدات طبعته الجامعة الإسلامية. وموجود مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح. موجود مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله. موجود مسائل الإمام أحمد برواية ابنه هانا التي برواية ابنه صالح أظن في 3 مجلدات، وكذلك التي برواية ابنه عبد الله 3 مجلدات، والتي برواية ابن هانة مجلد. أيضا من كتب الفتاوى الفتاوى الزينية لابن نجيم يقع في مجلد طبعته دار إشبيلية. هذه نماذج من كتب العلماء القدامى. من كتب العلماء المعاصرة فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، وهي قسمان. القسم الأول يقع في 23 مجلدا، والقسم الثاني يقع في 11 مجلدا. أيضا مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وصلت إلى الآن 29 مجلد ولم تكتمل بعد. الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين، هذا أحد الطلبة طلاب العلم كان يتصل بالشيخ ابن عثيمين ويسأله، فكل ما سأل الشيخ ابن عثيمين سؤالا كتب السؤال ودون إجابة الشيخ، فأخرج جزءا سماه الكنز الثمين من في سؤالات ابن سنيد. ابن سنيد هو يقصد نفسه ابن عثيمين. أيضا فتاوى الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى 6 مجلدات طبعته الدار العمرية. المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله 5 مجلدات. مجموع فتاوى وبحوث الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع 4 مجلدات طبعته دار العاصمة. الدرر السنية في الأجوبة النجدية 16 مجلدا طبعته دار العاصمة. مجموع فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله تعالى 30 مجلدا. أيضا فتاوى نور على الدرب الشيخ بن باز خرج منه إلى الآن 22 أو 21 مجلد ولم يكتمل بعد. كتاب اسمه لقاءاتي مع الشيخين يقع في مجلدين طبعته دار الرشد، هذا أحد طلبة الشيخ ابن عثيمين كان يجري لقاءات مع الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز ويطرح عليهم أسئلة فأخرج ما طرحه من أسئلة على الشيخين بن باز بن عثيمين رحمه الله وسماه لقاءاتي مع الشيخين، وفيه فوائد كثيرة في الحقيقة. أيضا الفتاوى والدروس في المسجد الحرام للشيخ عبد الله بن حميد. الشيخ عبد الله بن حميد هذا كان مفتي المملكة قبل الشيخ بن باز، خرج في مجلد دار المنهاج مجموع الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نجد، خمسة مجلدات طبعته دار العاصمة. فتاوى الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله تعالى من علماء مصر، وعاش في المملكة يعني طويلا، ودرس في أظن جامعة أم القرى، طبع في مجلد في دار الطيبة. أيضا من الكتب كتاب اسمه فتاوى إسلامية، يقع فيه 4 مجلدات دار الوطن. أيضا كتاب اسمه الأسئلة الكويتية وأجوبتها المسمات روضة الأرواح، هذا الشيخ عبد القادر بن بدران رحمه الله من علماء الشام، يقع في مجلد طبعته دار البشائر. وهناك سؤالات، كتاب اسمه سؤالات علي الحلبي للشيخ الألباني رحمه الله، أسئلة وجهها علي الحلبي للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، جمعت من خلال الأسئلة، وفيها يعني فوائد كثيرة من تقريرات الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في أبواب مختلفة. كتاب اسمه الأجوبة السديدة على الأسئلة الرشيدة، الأجوبة السديدة على الأسئلة الرشيدة، مجلدان، الشيخ زيد المدخلي حفظه الله تعالى ونفع به. كتاب اسمه الأجوبة المختصرة على الأسئلة العشرة، مجلد أيضا للشيخ زيد طبعته دار المنهاج. الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة، رسالة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى طبعت المكتب الإسلامي. الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة. الفتاوى الجلية عن المناهج الدعوية، الشيخ النجمي جزء طبعته دار الفرقان. الفتاوى الجلية عن المناهج الدعوية. العقد المنضد الجديد في الإجابة على مسائل في الفقه والمناهج والتوحيد، الشيخ زيد حفظه الله طبعته دار المنهاج. فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والردود، مجلدان للشيخ النجمي رحمه الله تعالى طبعته دار الفرقان. رسائل فتاوى الشيخ أبا الطين رحمه الله تعالى مفتي الديار يعني النجدية في وقته، مجلد طبعته دار الشريف. رسائل فتاوى الشيخ أبا الطين. إجابة السائل عن أهم المسائل للشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى طبعته دار الحديث بدماج. قمع المعاند وزجر الحاقد الحاسد، مجلد أيضا للشيخ مقبل طبعته مكتبة صنعاء. تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب، مجلد أيضا للشيخ مقبل طبعته دار الآثار. فتاوى الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله الذي توفي قريبا في مجلدين طبعته دار التأصيل. فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى في مجلد طبعته دار الفضيلة. الفضيلة. فتاوى الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى وغفر له في السابق مجلد الفتاوى السعدية طبعا، الآن مع مجموع فتاوى مؤلفات الشيخ الفتاوى توجد في المجلد 24 و25 من فتاوى. أيضا أخيرا فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله الذي هو شيخ الشيخ بن باز يعني رحمه الله تعالى وغفر للجميع يقع في 13 جزءا. هذه إخواني نماذج فقط، وإلا يعني كتب فتاوى العلماء التي يستفاد منها كثيرة جدا، وعلى طالب العلم أن يحرص على جمع ما استطاع منها والرجوع إليها والاستفادة منها في حياته العلمية وفي حياته العملية وفي حياته الدعوية. والموفق يعني من وفقه الله تعالى، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد والثبات على طلب العلم والاستفادة من العلماء الأحياء منهم والأموات.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.